السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في سلسلة جديدة تدبرية حول التدبر في آيات القرآن الكريم. والتدبر غاية، رب العباد دعانا إليها ونص عليها في قرآنه. فللكتاب علينا حقوق، أول هذه الحقوق أن نتلوه، أن نقرأ، فقراءته عبادة وتلاوته عبادة. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة فريضة علينا. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لكن الله عز وجل لم يجعل التلاوة هي الغاية، إنما هي وسيلة للغاية. لذا ذم من حصر همه في القرآن في مجرد التلاوة، فقال تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني أي إلا تلاوة، كما قال ابن كثير وغيره. فالأماني تطلق على التلاوة نفسها. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى أي إلا إذا تلا وقرأ القرآن أو قرأ الوحي، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. فالأماني هنا التلاوة أو القرآن. فذم الله من جعل هذا همه وحده، ثم نص على الغاية، بل على غايات منها هذا الباب التدبر. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا لم تعليلية، أي علة نزوله ليدبر أولو الألباب، ليتدبر، ليدبر آياته. وعلة أخرى قال: وليتذكر أولو الألباب. فجعل التدبر غاية والتذكر غاية. التدبر إعمال الفكر والعقل في كل لفظ في القرآن الكريم، في كل حرف، وفي كل سياق، وفي كل نظم، وفي كل أسلوب جاء به القرآن الكريم. فكل هذه ستفتح لنا أبواب كبيرة جدا جدا من أبواب الفهم لكتاب ربنا وألفاظه وحروفه وكلماته وسياقاته ومعانيه وجمله ونظمه ومتشابه نظمه إلى آخر هذه العلوم التي بثها الله في كتابه بثا وملئت به ملأ. ثم الغاية الثانية قال: وليتذكر أولو الألباب. والتذكر مبني على التدبر، يتذكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يعي ويعمل. وكيف يعي من لا يتدبر؟ فالتدبر الغاية الأولى الذي قدمها ربنا، قال ليتدبروا آياته، ثم عقب قال وليتذكر أولو الألباب. مع التدبر مطلوب ألا نقف عند حد التدبر، بل أن نتذكر فنعي ونعمل. هذه غايات مع كتاب ربنا. وحول هذه ندندن، حول هذا التدبر سندندن مع القرآن الكريم، نجوب حول بعض الآيات القرآنية التي يحتاج الناس لتدبرها ولفهم ما فيها من معاني. ونبدأ يومنا هذا أو سلسلتنا هذه بآية الكثير منا يقرأها، بل هي في فريضة فرضت علينا، وللأسف الشديد قليل منا من يفهمها. أعظم سؤال علمنا الرب إياه، بل أوجب سؤال علمنا الرب إياه. ما فرض الله علينا دعاء إلا هذا الدعاء في كل ركعة، في كل صلاة، بل في اليوم ندعو به 17 مرة في الفرائض وحدها غير النوافل. نقول اهدنا الصراط المستقيم. نود أن نتدبر هذه الكلمات التي نرددها يوميا. فما معنى الهداية هنا؟ أي هداية نطلب؟ الذي يسأل مسلم هدي إلى الإسلام، فأي أي نوع الهداية نطلب؟ الناس تظن أن الهداية نوع واحد، والقرآن جاء ليبين لنا أن الهداية أربعة أنواع لنعلمها من خلال آيات القرآن الكريم التي بثت في القرآن بس، ولنعلم أيها نطلب لنعرف ما نطلب. فالمرء إذا كان يسأل الله شيئا لا يعرفه كيف يجاب؟ وفي الحديث إن الله لا يستجيب لقلب غافل لله، لا يعرف ما يطلب. الهداية كما قلت 4 أنواع. النوع الأول هداية الفطر التي جبل عليها الناس، فكما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطر، قولان لأهل العلم: هل الفطرة خلقه المهيئ لاستقبال الحق، أم لون هداية متحقق؟ الفطرة هنا أن الله أعطانا من القوة، من السمع ومن البصر ومن الفؤاد، ما يؤهلنا للوصول الحق. وهناك كلام في الفطرة نفسها، الفطرة خلق من الخلق، ونص الآية على هذا، قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذه الفطرة التي ركبت فينا وجدت فينا وخلقت فينا تدعو الإنسان دائما للتعلق بمن خلق، بمن ينعم، بمن يملك ولا نملك، بمن يقدر ولا نقدر. وكل هذه صفات لله. فأكفر الخلق وقت حاجته القوة يلجأ إلى رب رغم كفره، ورب مثل لهذا، فقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. لما أيقنوا أنهم أحيط بهم وأنه الهلاك، ولا يصلح أن يستغيثوا بأحد، لا بابا ولا ماما في البحر، لا بابا ولا ماما ولا مغيث إلا الله، قال تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين رغم كفرهم. ولذا يقول تعالى في موضع آخر: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لن تجدوا غيره. ليبين لنا أن الفطرة دافعة لهذا دفعا، حتى مع الكافر رغم كفره وعلى الملحد رغم إلحاده، إذا وجد في مثل هذا الموقف لن يجد أحدا يسأله إلا الله عز وجل. فرعون نفسه الذي ادعى الألوهية لما احتدم بأمر غرق عندها صرخ وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فليدرك الإنسان هذه الفطرة جبل عليها كل إنسان، فطرة داعية لمعرفة الله، داعية للخضوع لله، داعية للاستعانة بالله، داعية للاستغاثة بالله، داعية للركون إلى الله، إلى قوته، إلى عزته، إلى نعمه، إلى عطائه، إلى رحمته، إلى فضله. وهذا لون هداية كل الخلائق عليه جبلت. وفي هذا يقول تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فذكرت الآية نعمتان، كما من الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. خلق فسوى وقدر فهدى، خلق كل مخلوق وسوى خلقه ورسم له طريقه وهداه إليه. إذن هذه فطر فطرت كل الخلائق عليه. نبي الله إبراهيم لما دعا قومه قال: فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين، خلق وهدى. فرعون لما سأل النبي له موسى من ربكم يا موسى، أجابه هذا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمل خلقه ثم هدى ورسم له طريقة وهداه إليه. إذن هذا لون من هداية تسمى هداية الفطر، لا يخلو منها مخلوق. والذي جبل بفطرة غير سوية مجنون غير عاقل، رفع الله عنه القلب لا حسب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إذن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ لأنه في غير وعيه، والصبي حتى يكبر لأنه لم يكتمل وعيه. إذن ندرك رب العباد راعى كل ما أعطى للخلق من إمكانيات وطاقات في كل أحكامه، وهذه حقيقة جنب يعني خطير جدا ونسعى في غفلة. فربنا هو الحكم العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن ندرك هذا هو اللون الأول من الهداية، فهل نسأل له هداية الفطر موجودة؟ النوع الثاني من الهداية هداية الرسل، ورسل ما جاءوا بسلاح ولا بقوة قربها العباد، إنما جاءوا بالإرشاد، بالبيان، بالبلاغ، بالتذكير، لذا حصر الله مهامهم في هذا. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، أي ليس على الرسول إلا هذا، هو غير مطالب أن يكره أحد الإيمان. ولذا رب العباد ينادي النبي هو هذا: أفأنت تكره الناس حتى تكون مؤمن؟ أبدا. وقال تعالى: لا أكره في الدين. فدور الرسل البلاغ، ودور الرسل التذكير، فذكر إنما أنت مذكر، وإنما أيضا تفيد الحصر كما وإلا. ولننظر سياقات القرآن دقيقة جدا، جاء بأساليب الحصر في بيان مهام الرسل: وما على الرسول البلاغ المبين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. وقال في الثالثة: ونزلنا إليك الكتاب لتبين الناس ما نزل إليه. إذن دوره التذكير، دوره البلاغ، دوره البيان، دوره الإرشاد، وجاء في بديل الإرشاد بلفظة الهداية حتى نعلم أنه لون من ألوان الهداية. فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واللام هنا لم توكيد، أي يقينا لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أثبت للرسل لون الهداية: هداية البلاغ، البيان، التذكير، الإرشاد. الرسل غير مكلفين بأكثر من هذا، لم يكلفوا بإكراه العباد على الطاعة ولا على الدخول في الدين، إنما كلفوا أن يبلغوا، أبلغ البيان وأبلغ وأبين البلاغ. وهذا وقع، ومن حرم هداية الرسل لا يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسل. إذن راعى الرب حاجات الناس وإمكانيات الناس، لكن هداية الرسل جعلها الرب حق لنا عليه. ولذا ما حرم أمة من رسالة، قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. إذن بعث رسل في كل الأمم حتى يقيم حجته على خلقه، فبين أن الكل فطر على الهداية، وأن الله هدانا زادنا هداية على الهداية بهداية الرسل، ولا حجة لنا بعد على الله بعد الرسل. فهاتان الهدايتان كافيتان في تغيير ما في الإنسان. تغيير ما في الإنسان سماه ربنا أيضا هداية، تغيير ما في القلوب أو التوفيق للحق. وهذا النوع الثالث من الهداية. هذا النوع لم يجعل الله لنا فيه حق عليه، بل جعله نتيجة، فحقنا عليه ينتهي عند الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة لأحد بعد الرسل، لا يدعي أحد بعد الرسل أنه لم تأتي الهداية، لأن هداية التغيير ليست حق لنا على الله، إنما جعلها الرب نتيجة وقدر هذا. فمن أعمل طاقاته ومواهبه وفطرته الأولى من خلال وحي الله المنزل هدى الله قلبه، ومن ضن على الله بملكاته وإمكانياته التي أعطاها الله له ومواهبه وكذب بمنهج الله الذي أنزله بعد أن جاءه أضل الله قلبه. فبين تعالى أن الهداية الثالثة نتيجة يقينا، وهذا هو القدر الذي اختلفت فيه أقوال الناس، لكن هذا هو الحسم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه لما ذكر قضية القدر. قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب من قدير كل شيء. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم حسم القضية فقال: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله، حسم النبي القضية كلها بهاتين الآيتين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب القضاء والقدر: فكل ما تحدث الرب عنه في مشيئته في القرآن تعلق بقدرة الله في المشيئة. لما يقول تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وحدثنا عن قدرته، الله قادر أن يضل من يشاء وقادر أن يهدي من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له مضل، الحديث كله عن قدرة الله ومشيئة الله. إذن قدرة الله في المشيئة، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، حتى ما أعطانا المشيئة أعطاها بقدرته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لولا أنه شاء أن يكون لنا مشيئة ما كان لنا مشيئة، فكل الخلائق جبلت على الطاعة من غير مشيئة ومن غير اختيار، وشاء الله أن يكون لنا مشيئة، شاء الله أن يكون لنا مشيئة. أما مراده، إذن نفرق بين قدرة الله في المشيئة ومشيئة الله في المشيئة، ماذا شاء؟ يقول ابن القيم: إن حصلت مشيئة الله في القرآن كله في هذه الآية، في هاتين الآيتين: فأما من أعطى واتقى، أي استخدم فطرته وطاقته وملكاته، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بمنهج الله الذي أنزله، ما النتيجة؟ فسنيسره لليسرى لهداية قلبه وتوفيق الحق. وأما من بخل واستغنى، ظن على الله بملكاته وإمكانياته وفطرته، وكذب بالحسنى بمنهج الله الذي أنزله، فسنيسره للعسرى، أي للضلال. إذن هذه النتيجة. فلا يدعي أحد بعد هذا أن الله لم يهديه، لما قال الثمود كما نص القرآن الكريم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بالفطر، هديناهم بالرسل. فمن يقول رب العباد لم يهدي، إن أقول له: كذبت، هداك وأنت الذي أبيت، هداك بفطرتك وملكاتك، هداك برسالة الرسل التي بلغتك، ولا حجة لك بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس، لكل الناس، على الله حجة بعد الرسل. هذه الآيات جمعها يعطينا فهم دقيق جدا. إذن أي أنواع الهداية نسأل؟ لما يقول هدينا، أي أنواع الهداية نسأل؟ نسأل الله هداية الفطر، وقعت وحدثت. نسأل الله هداية الرسل، موجودة، والكتب موجودة، الرسالة موجودة، ماذا نسأل؟ نسأل الله التوفيق. هذا النوع الثالث من الهداية. فلما نقول اهدنا، والذي لا يفهم ما معنى اهدنا، ماذا يقصد بالهداية التي تطلبها؟ اهدنا. إذن النوع الثالث هداية التوفيق، هداية تغيير ما في القلوب والطاقات والجوارح في حياتنا كلها. هذا التوفيق جعله رب نتيجة. نسأل الله أن يعيننا أن نحسن استخدام ملكاتنا، أن نحسن الانتفاع برسالته، أن نصل لهذه المرحلة، أن يهدي الله قلوبنا ويوفقنا لمرضيه. هذا النوع الثالث من هداية. النوع الرابع نتيجة على النتيجة. فمن أعمل فطرته وطاقاته من خلال وحي الله وهدى الله قلبه سيهديه يوم القيامة إلى جنة. إذن الهداية الرابعة هداية للمصير، إما إلى جنة وإما إلى نار، وسمها ربنا هداية. إذا دخل أهل الجنة الجنة فزعوا هذه الكلمات أو نطقوا بهذه الكلمات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سماها ربنا هداية. وكذلك الحال عند أهل الضلالة، من ضلوا على الله بملكاتهم وخالفوا وحي ربهم ورفضوه وعاشوا بغيره أضل الله قلوبهم في الدنيا، النتيجة يوم القيامة سيهدوا لكن إلى الجحيم. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. سماها ربنا هداية، قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عما قدموا وعما عملوا حال حياتهم، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. إذن هذه أنواع أربعة من الهداية. لما نسأل الله ماذا نسأل؟ هداية الفطر، هداية الرسل، هذه كلها وقعت. إنما الذي نسأل هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب والجوارح والطاقات، هداية المصير والمآل إلى الجنة والنجاة من النار. لذا جاء التعقيب في نهاية الآيات: صراط الذين أنعمت عليه أهل الجنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل النار. إذن لها ارتباط يقينا بالمصير. فلما نسأل الله نسأله الهداية، نسأله على هذا النحو، نعرف ماذا نقول في اهدنا. الذي لا يفهم هذه القضية ويعيش بغيرها لن يجد طعم الإيمان. ففي الحديث الصحيح الثابت أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مرضه الأخير قال له ابنه: يا أبتي أوصني، أوصني وصية أب صحابي جليل لابنه عند احتضاره. قال: يا بني لن تذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان حتى تعلم، لن حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. هذه عبارة قالها بعد أن بين أنه لن يدخل الجنة أحد لم يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. فسأله ولده كيف، فأجابه: لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن إيماننا بالقدر جزء من الإيمان. وهذه الآية هي العمدة في الباب، يبقى القدر كله. العبد لا بد أن يوقن أن قدر الله جرى ومضى، وهناك قدر رب العباد نص عليه في القرآن الكريم: وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا. فقدر الله جاري، وهذا من قدره أن أعطانا هذه المشيئة كبشر، لم يعطها لغيرنا. الشمس، القمر، الكواكب، النجوم كلها جبلت على الطاعة بالاختيار، على الطاعة بالاختيار قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. إذا قدر الله هذا على كل الخلق أنهم جبلوا على الطاعة، على التسبيح لله، على السجود لله، على القنوت لله، على الانقياد لأمر الله، كل هذه معاني نصق عليه. فلا يوجد خلق لا يسبح رب. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون التسبيح. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماء؟ يسبح يسجد. وفي الآية الأخرى بيّن أنه يسجد، إذن هو يسبح وهو يسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ولم يستثن إلا في الإنسان. قال: وكثير من الناس وكثير من حق على العذاب. إذن الكل سجد، الكل سجد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. فمرة تستخدم من وتستخدم العاقل، ومرة تستخدم ما وتستخدم غير العاقل. فالعاقل وغير العاقل لله ساجد. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. إذن كل شيء خلق على هذا النحو. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لهم داخلون. إذن هو يسجد ومع سجوده تسجد ظلاله، حتى الظل، حتى الظل، لأنه خلق من خلقه. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إذن كل شيء لله ساجد، كل شيء لله مسبح، حتى ظلال هذه الخلائق. ثم بين أنه كله لو قانت. قال تعالى: ومن آتي أن تقوم السماء والأمر الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكل من ألفظ عموم. إذن الكل له قانت، قائم على أمر الله، منصاع لأمر الله. فالكل له مسبح، الكل له ساجد، الكل لله قانت، الكل له منقاد ومسلم. لذا ينكر الله تعالى على الإنسان كيف لا يسلم في كون كله لله أسلم. فيقول تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الكل له أسلم، والإنسان وجد في وسط كل هذه الخلائق وهذه الأمم وهذه الأزواج التي أسلمت لربها وانقادت لأمر الله عز وجل. فكيف لا يسلم في عالم كله أسلم؟ كيف لا يسجد في عالم كله يسجد؟ كيف لا يسبح في وسط عالم كله يسبح؟ كيف لا يقنت لربه ويقوم على أمره في عالم كله لله قانت؟ إذن هذا موضع الإنكار. الإنسان خير وشاء الله أن يكون له مشيئة وأن يكون له اختيار، لذا وقع هذا الترتيب الرباني لقدره في اختيار الإنسان. فأما من أعطى واتقى، هذه مشيئة الله في المشيئة، شاء أن يكون هذا سبيلنا، أن من أخذ بطاقاته وإمكاناته التي وهبها الله له من خلال منهج الله عز وجل الذي أنزله ورسله التي ورسالته التي بس أرسلها على رسله أو مع رسله، أن يهدي الله قلبه. وهذا وعد من الله، ما من إنسان صدق في هذا وضيعه الله أبدا. إذن كل من استفاد بطاقاته وإمكانياته من خلال منهج الله ولو أمي يقينا سيهدي الله قلبه. وأما من أبى وظن الله بملكاته ثم كذب برسالات رسله كانت النتيجة أن أضل الله قلبه. هذه خلاصة الخلاصة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، وحسب بها القضية كلها، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا معنى الهداية في قولنا لنا. انتهى الوقت وأكتفي بهذا القدر حولها. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.